الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال الامام مالك رحمه الله كتاب الرضاع كتاب الرضاع جعل الله سبحانه وتعالى الرضاع علاقة بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللبن، فهي علاقة قرابية ألحقها الله سبحانه وتعالى بالنسب، كما ألحق حرمة المصاهرة بالنسب. قال أهل العلم: الرضاع آكد من المصاهرة، لأن الرضاع بعضية، حيث يكون هذا الرضيع جزءا من المرضعة. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم فاستوفى محرمات النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه السبعة هي مما حرم الله سبحانه وتعالى به النسب. ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه بالرضاع فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذكر في حرمة الرضاعة الأمة التي تمثل الأصول، والأخت التي تمثل الفروع. قال الإمام مالك: رضاعة الصغير. اختلف أهل العلم في تأثير الرضاعة في السن المعين، فالجماهير من أهل العلم أن الرضاعة المؤثرة في الحرمة إنما هو الرضاع في الصغر قبل الحولين، فلذلك قال: رضاعة الصغير. حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها. عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت هجل يستأذن في بيت حفصة. عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتي، هذا الذي نسمعه هو صوت رجل يستأذن في بيتك في بيت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، هذا الذي يستأذن لعله فلان لعم حفصة من الرضاعة، هذا الرجل كأنه فلان وهو عم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه. طيب، إذا كان يجوز أن يدخل على حفصة عمها من جهة الرضاعة، فهل كان عمي من الرضاعة لو كان حيا اليوم يدخل علي بهذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، هذه قاعدة. نعم، الرضاعة مثل النسب، فهي تحرم ما تحرمها الولادة. فهناك أب من الرضاعة وأم من الرضاعة وعم من الرضاعة وخالة من الرضاعة وأخت من الرضاعة وما أشبه ذلك مما يحرم بالنسب. فهذا الرجل الذي يستأذن في بيت حفصة كان أخا لعمر بن الخطاب من الرضاعة، فصار عما لحفصة بنت عمر رضي الله عنها. طيب، قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة. هذا عم لعائشة من الرضاعة، فلعله عم آخر غير الذي تقول إنه قد مات. جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استأذن رفضت عائشة أن تدخله عليها، وهي تتصور أن هذه الرضاعة لا تقتضي علاقة ولا قرابة، فأبت أن تدخل عليها بهذه الرضاعة حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له. هذا عمك فأذني له، يعني خله يدخل عليك بهذه الرضاعة. قالت فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قام في ذهن عائشة رضي الله عنها مشكلة، وهي أن هذه الرضاعة إنما جاءت من الأم، فهي رضعت من الأم، وبناء على ذلك فهذه الرضاعة تحرم وتقتضي علاقتها، لكن زوجها ما أرضعه، صاحب هذا اللبن، هذا الزوج لهذه المرأة ما أرضعها، فهي تقول: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فكيف تنتقل هذه المحرمية؟ إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليرج عليك. هو على كل حال عمك من الرضاعة، وهذا اللبن، وإن رضعت من المرأة فإنما هو صاحب اللبن، هذا الزوج الذي هو أخو أبيك من الرضاعة إنما هو صاحب اللبن، هو السبب في هذا اللبن. إنه عمك فليلد عليك. قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. هذا الدخول عليها إنما هو بعد إيجاب الحجاب عليها، حتى لا يتصور متصور أن الدخول عليها كان قبل الحجاب، فهي تقول: لا، كان الدخول أو محاولة دخوله علي كان بعد فرض الحجاب عليها. وقالت عائشة: وسيأتي أن عائشة ما زال في ذهنها أن لبن الأم محرم، لكن لبن الزوج لا يحرم، مع أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما زال في ذهنها، وسيأتي في الكتاب أنها تروي هذا الحديث، ومع ذلك كانت تخالف هذا الحديث وتتصور أن لبن الزوج لا يحرم، ولا تكون هناك علاقة بين صاحب اللبن وبين الرضيع. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال أبو عمر: هذا الرجل الذي كان يستأذن عليها إنما هو أبو القعيس، لا، صاحب اللبن هو الرجل أبو القعيس، والمستأذن على عائشة هو أخوه أفلح. طيب، فيقول أبو القعيس: هو الذي أرضعت امرأته عائشة فصارت أما لها من الرضاعة، وصار هو أباها. فأخو أبي القعيس وهو أفلح هو عمها من الرضاعة. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له عليه، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له. هو مثل الحديث الثاني. قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام، يعني الاحتجاب الكامل لم يكن في أول الإسلام، وأنهم كانوا يرون النساء ولا يستطر نساؤهم عن رجالهم إلا بمثل ما كان يستطر رجالهم عن رجالهم حتى نزلت آية الحجاب. لكن في الشعر الذي فيه سقط النصيف ولم ترد إسهاده فتناولته واتقت نابل اليد، يعني لما سقط قمارها أمام الرجال أخذت الخمار وهي تتقي من الرجال بيدها. هذا يدل على أن الاستثار كان عادة عربية ورثوها من ملة إبراهيم، وإن كان الحجاب الكامل قد ضاع لكن كان عندهم بقية من هذا الحجاب، حيث إن هذه المرأة في الجاهلية تتحدث أو يتحدث عنها شاعر بأنها إذا سقط الخمار من رأسها كانت تتقي من الرجال بيدها حتى تتناول هذا الخمار من الأرض وتغطي به رأسها. قال أبو عمر وفيه أن ذوي المحارم من النصب والرضاع لا يحتجب منهم، لا يحتجب منهم. فإذا قال أبو بكر بن عربي لبن الأم قرآني، لبن الأم قرآني، يعني ثبت حرمة الرضاعة من قبل الأم بالقرآن، وأمهاتكم اللاتي أرضعن. قال وصار لبن الفحل بالسنة، وأما لبن الفحل وأن صاحب هذا اللبن يعتبر أبا لهذا الرضيع، صاحب اللبن وهو الزوج يعتبر أبا لهذا الرضيع لأنه ارتضع الحليب الذي جاء بسببه فيعتبر أبا له، وتنتشر الحرمة بين صاحب اللبن وبين رضيع هذا اللبن، ويقول صار لبن الفحل بالسنة، وهو في هذا الحديث حديث أبي قعيب. لكن ذكر هنا أن بعض السلف خالف هذا، منهم سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وأبو عباد بن يسار وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجماعة من التابعين، قالوا الحرمة لا تكون بين صاحب اللبن والرضيع، وإنما تكون بين الرضيع والمرضعة فقط، وهذا مخالف للحديث. طيب هنا يقول قال مالك عن ثور بن زيد الديري عن عبد الله بن عباس، هذا سند ثنائي، هل يمكن أن يكون لمالك سند ثنائي بحيث يروي عن رجل عن صحابي؟ لا الأمالي. قالوا الإمام مالك يروي خمسة أحاديث عن ثور ابن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس، خمسة أحاديث. نافع ابن عمر صح، لكن هنا فيه واسطة، ثور عن عبد الله بن عباس لا ما في. قالوا روى مالك عن ثور عن إكرمة عن عبد الله بن عباس خمسة أحاديث، وقالوا كان الإمام مالك سيء الرأي في إكرمة، وقالوا إنه كان أحيانا يسقط إكرمة من السنة مثل هذا. مالك عن ثور بن زيد الديلي عن إكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس، وقد ذكرنا السبب الذي جعل الإمام مالك يسيء الظن في إكرمة، وأن إكرمة بريء مما نسب إليه، قد ذكرنا هذا مرارا. وقالوا هو روى 5 أحاديث عنه، فصرح باسم عكرمة في 4 وحذف عكرمة في سند واحد، حذف عكرمة في سند واحد وذكر رواية ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس في 4، وهذا هو الموضع الذي حذف فيه ذكر عكرمة. صح، العكس والصواب ذكر رواية ثور عن عكرمة عن ابن عباس في موضع واحد، وحذف سائر المواضع الأربعة، حذف سائر المواضع الأربعة ذكر عكرمة رحمه الله عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. إذن هذا في الثقة، ما كان من الرضاعة في الحولين وإن كان مصة واحدة أو رضاعة واحدة فهو يحرم. إذن ما كان في الحولين أو قبل الحولين فهو يحرم، وإن كان عند هذا أو عند أصحاب هذا القول لا يعتبر عدد الرضاعة، فإذا رضع مرة واحدة كفر. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد، قالوا عمرو بن الشريد الثقفي قال البخاري سمع عبد الله بن عباس والشريد والده روى عن الزهري وصالح بن دينار أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان، هذا عبد الله بن عباس سئل عنه عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، هذا كانت له زوجتان، واحدة أرضعت جارية والأخرى غلاما، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ هل يتزاوجان هذان؟ قال: لا. لماذا؟ قال: اللقاء واحد، لأنهما رضعا لبنا واحدا، وصار برضاع هذا اللبن أخوين، صار أخوين. فقال أبو عمر: هذا النص في التحريم بلبن الفحل، هذا النص عند عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغار ولا رضاعة لكبير، لأن هناك خلاف كان قد انتشر في عهد الصحابة، وهنا يقول عبد الله بن عمر: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغار ولا رضاعة لكبير. قال مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به، أرسلت من؟ سالم، أرسلت سالم وهو صغير وهو يرضع إلى أختها أمي كلثوم بنت أبي بكر الصديق، هذا سالم كان صغيرا وكان يرضع، فأخذته عائشة وأرسلته إلى أختها أمي كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وهي تريد أن تكون هناك محرمية بين هذا الطفل الرضيع وبينها، فما هي الوسيلة؟ ترضعها أم كلثوم فتكون عائشة بالنسبة لسالم ماذا تقول؟ خالق. فقالت: أرضعيه 10 رضعات، اجعلوا فوق هذه الكلمة خطا، 10 رضعات، معنى ذلك أن عائشة تعتبر الرضاع المحرم أن يصل إلى 10 حتى يدخل علي، لأني بعد هذه الرضاعة أكون لها حالة. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 مرات، وضع
نصيبهم من عائشة.
فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. فهذا الحديث يدل على أن عائشة رضي الله عنها كان ترى أن عدد الرضعات المحرمات 10 فما هو في هذا الحديث. لكن سيأتي أنها روت خلاف هذا وأنه صار ما روته مخالفا لما رأته. سيأتي هذا. قال مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرت أن حفصة أم المؤمنين أرسلت لعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب. صفية بنت أبي عبيد أيضا تخبر أن حفصة أرسلت لعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب. تريد أيضا نفس الشيء، تريد أن تكون خالة لهذا الرضيع، ترضعه 10 رضعات ليدخل عليه وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليه. هذا الرضيع كان يدخل على من؟ طيب، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. عبد الله بن عباس يقول ما كان بعد الحولين فلا يحرم ولو كان مسة واحدة، وهو موضع اختلف فيه سلف والخلف، وهو مقدار ما يحرم من الرضاعة. وقال مالك أبو حنيفة قليل الرضاع وكثيره يحرم ولو مسة واحدة إذا وصلت إلى حلقه وجوفه، وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد. فهؤلاء يقولون لا ينظر إلى عدد الرضعات، فإذا وصل إلى جوف الرضيع شيء من لبن الأم المرضعة فإنه يكتفى بذلك بعد أن يكون هذا في حدود الرضاعة وهو في حولين فأقل. طيب، هذا قول بعض أهل العلم. القول الآخر، هؤلاء الذين يقولون رضاعة واحدة تكفي لانتشار الحرمة استدلوا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يخص قليل الرضاعة من كثير الرضاعة. ناتي هذا إطلاق الله سبحانه وتعالى، ما خص رضاعة من الرضاعة، وكل رضاعة وإن قلت تنشر الحرمة بين الرضيع والمرضى. وقال طائفة منهم عبد الله بن الزبير وأم الفضل وعائشة لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، وإنما يحرم 3 فما فوق، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. هؤلاء يقولون 3 فأكثر تحرم. طيب، قال الشافعي لا يحرم من الرضاعة إلا 5 فما فوق، واستدل بحديث عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسقنا ب5 معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ من القرآن. في هذا الحديث صريح أن عدد المحرم من الرضاعة إنما هو 5 فما فوق، ولعل هذا القول هو الأولى بالصواب، لأن الحديث فيه نص وحديث فيه نص. طيب، قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها. هذا مذهب عائشة. كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها، يدخل عليها بالقبولة لأنها صارت خالة له. وبنات أخيها، من أرضعت أيضا بنات أخيها. كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها. طيب الآن مشكلة، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها، لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. نساء إخوتها هم أصحاب اللبن، وهذا اللبن الذي رضع هذا الطفل وهو لإخوتها ترى أن هذا لبن، ولا تكون عمة لمن رضع نساء إخوتها. لو كان هذا جاريا مجرى رضاء الأخوات وبنات الأخوات وبنات الإخوة كانت تكون رضي الله عنها عمة لهذا الرضيع. ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها، مفهوم هذا؟ كانت تكون هنا إذا اعتبر هذا الرضاع كانت تصبح عمة لهذا الرضيع، لكن رفضت أن يؤثر هذا الحليب من قبل هذا الأخ، لا يؤثر، فلذلك لا تدخل عليها، وتدخل من أرضعه الأخوات وبنات الإخوة. هذا مفهوم؟ طيب هذا يخالف نص الحديث الذي روته حديث أبي قعيب، ولذلك قال أبو عمر هذا مع صحة إسناده ترك منها للقول بالتحريم باللبن المحلي، وقد ثبت عنها حديث أبي القعيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمك فليلد عليه. قال وهذا نص في التحريم باللبن الفحلي، فخالفت دلالته حديثها هذا، يعني ما روته من الحديث المرفوع خالف ما رأته هي رضي الله عنها. وقال لو ذهبت إلى التحريم باللبن الفحلي لكان نساء إخوتها من أجل لبن إخوتها حكمهن في التحريم بلبنهن كحكم أخواتها في التحريم بلبنهن وفي الدخول عليها سواء، يعني كانت تكون كما تكون خالة كانت تكون عمة هنا أيضا، لكنها رفضت هذا. ولذلك قال أبو عمر في آخر الكلام الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قولها. إذا ثبت الحديث وصرحت دلالته، إذا صح الحديث وكانت دلالته صريحة فلا ينظر إلى من خالفه، وإن كان الذي رواه خالفه لسبب من الأسباب أو لتأويل من التأويلات. يمكن أنها نسيت هذا الحديث الذي روته، يمكن احتمالا. طيب قال مالك عن إبراهيم بن عقبة، وإبراهيم بن عقبة هو أخو موسى بن عقبة الأسدي صاحب المغازي، أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم. سعيد ما ينظر إلى عدد الرضاعة بشرط أن يكون في الحولين، وكل رضاع في الحولين وإن كان قطرة واحدة يؤثر، وهو يحرم ما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. طيب قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد، يعني في الصغر، وإلا ما أنبت اللحم والدم هو أيضا الرضاعة. قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، فابن شهاب ممن يقول إنه لا ينظر إلى عدد الرضاعة وإنما ينظر إلى زمن الذي رضع هذا الرضيع. الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجال تحرم، قول مشه مخالف قول عائشة. الرضاعة من قبل الرجال لأنه صاحب اللبن يحرم أو تحرم فيكون أبا بالنسبة للرضاعة لهذا الطفل الذي رضع لبنا. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام. طيب، عائشة عندما كانت ترسل سالما كانت تطلب أن ترضعه أم كلثوم 10 رضعات، فلماذا عائشة أخذت بالعشر وروت حديث الخمس؟ روت حديث الخمس وهي تأخذ بالعشر. قال أبو عمر إن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها 5 رضعات ولم يروي أحد منهم 10 رضعات، ومن روى عنها أكثر من 5 رضعات فقد أوهم، لأنه قد صح عنها أن 5 رضعات المعلومات نسخن 10 المعلومات، فمحال أن تقول بالمنسوق وتترك الناس، هذا غير معقول. فإذا رجح رواية 5 على رواية 10، ورواية 10 رواها من؟ نافع، رواها نافع. مع ذلك أبو عمر يقول سائر الروايات خالفت رواية نافع، فقدمنا هذه الروايات الكثيرة عن عائشة في أن 5 تحرم، قدمناها على رواية نافع وحده. ولا يمكن أيضا أن تروي 5 وأن هذه 5 نسخت 10 ثم تأخذ بالمسوق وتترك الناس، فإذا لا مفر من أننا نرجح رواية على رواية، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.